الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآية الكريمة على قلة كلماتها تبين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وأن الناس يتعلقون بما لا متعلق به ويهملون ما هو الباقي وما هو الأمل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال، خلق الإنسان بطبعه يحب المال، والمال يعبر عنه بالقرآن في الخير في بعض الآيات. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كتب عليه أن يوصي. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث، فالخير هنا في الآية مقصود به المال، وكذلك في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، يحب الإنسان المال حبا شديدا. قال الله سبحانه في الآية الأخرى: وتحبون المال حبا جما. المال يحرص عليه الإنسان بطبعه، ويحرص على الاستكثار منه، ويظن أنه لو اكتسب المال لحقق لنفسه مرادها، لأن المال يأتيك بما تريد وما تطلب. والأولاد، الناس كذلك يحبون الأولاد، لأن طبيعة الإنسان أنه ضعيف مهما أوتي من القوة والصحة، إلا أنه لا يستطيع أن يقوم بكل شيء وحده، فيريد من يعينه، وأولى وأقرب من يعينه هم أولاده. فكل من كان له عدد أكبر من الأولاد كان أقدر على تحقيق مراداته في شؤون الحياة. ولذلك فإن الناس يحرصون أيضا على كثرة الأولاد، يقول شاعر من شعراء العرب مبينا حرص العرب بطبيعتهم على المال والولد، يقول: فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي، فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي. يعني يتمنى، يقول: لو شاء الله لجعلني كقيس بن عاصم وكعمرو بن مرتدي، وهما من هما في المال والأولاد، فإذا صرت كمثل هذين فسوف يكون لي مال كثير ويطوف بي أولاد كثيرون ويتحقق لي ما أتمنى. وربنا جل وعلا له ميزان آخر، هذا ميزان الناس، أما ميزان الله تبارك وتعالى فهو في الأمور الباقية حقا التي لا تفنى بفناء الدنيا ولا تنقضي في انقضاء هذه الحياة. المال ينقضي، فإذا نزلت إلى قبرك فإن مالك يبقى خلف ظهرك، يبقى في الدنيا ويتقاسمه الورثة من بعدك، ولا ينزل إلى قبرك معك شيء، والأولاد كذلك يبقون في الدنيا وتنزل إلى قبرك بمفردك. إذن فما قيمة المال والأولاد؟ بين الله قيمتهما وأنها قيمة مظهرية، فقال بأنهما زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا جئت إلى مبنى من المباني أو إلى سيارة من السيارات أو جئت إلى شارع من الشوارع، فستجد في المبنى إذا كان صاحبه معتنيا به بعض الزينات، وكذلك الحال بالسيارة، وكذلك الحال بالشارع. ولكن هذه الزينة هل هي من قرب المبنى أو من قرب السيارة أو هي من الضروريات للشارع؟ كلا، إنما هي أمور مظهرية ليست ذات بال. فكذلك الحال بالنسبة للمال والبنين، إنهم شيء مظهري من مظاهر الدنيا، وعندما يجد الجد فإنك تقول: مالي مالي، فلا تجد شيئا. يقول الله تبارك وتعالى في وصف حالة الإنسان يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، مالي الذي كان في الدنيا لا يغني عني اليوم شيئا، هلك عني سلطانية، وسلطاني وجاني. ومن السلطان والجاه أن يكون للإنسان أولاد كثيرون، ذهب هذا السلطان وليس في المتناول منه شيء. إذا طلبت أهل أولادك بأن يتنازل لك عن حسنة واحدة يوم القيامة فإنه لا يقبل أن يتنازل لك عن حسنة واحدة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن فعندما يجد الجد لا ينفع مال ولا بنون. إذا ما قيمة المال والبنين؟ إنما هم زينة في الدنيا فقط، تتزين بهم كما تتزين بالثياب إذا خرج. ما هو الذي يبقى لك يوم القيامة؟ إنها الباقيات الصالحات. وإضافة إلى أن المال والبنين زينة فإنهما ابتلاء، يبتليك الله بالمال والبنين. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قد يقترب الإنسان في سبيل جمع المال قد يقترب منكرات ويتعاطى خطايا ومعصيات، فالمال فتنة. قد ينفق هذا المال فيما يغضب الله جل وعلا، فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لو لم يكن إلا أن يشتري بعض الثياب وبعض الأثاث فيتكبر بثيابه وأثاثه ويبني المساكن الفارهة فيتكبر بذلك على عباد الله. لو فعل هذا فقط، ولو كان محسن، ولو كان لا يسيء التصرف بالماء إلا أنه فقط يتكبر، فهذا والعياذ بالله ماله فتنة. لو لم يكن معه المال الكافي لما تكبر على عباد الله. تصوروا قد يشتري الإنسان ثوبا طويلا إلى ما تحت القدمين وما أسفل من الكعبين في النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يتكبر على عباد الله بهذا الثوب، ثوبا طال إلى ما تحت القدمين، فتكبر صاحبه بسببه فدخل النار. انظروا كيف يجر المال على صاحبه النار، كيف يكون سببا في شقائه والعياذ بالله من عمل واحد. فكيف لو عمل اعمالا، كيف لو ارتكب منكرات، كيف لو انفق المال للصد عن سبيل الله ولمحاربه الاسلام. المال فتنه. وكذلك الاولاد قد يسلطهم على ايذاء الناس وعلى اخذ حقوق الناس وعلى الاستطاله على الضعفاء والمساكين، فيكونون سببا في ان يدخل النار والعياذ بالله. فليس المال والبنون مجرد زينه، هما زينه اذا لم تفتن بهما، اما اذا فتنت بهما فهما فتنه وهما خطر، بل انهما يتحولان الى عداوه لك. يقول الله تبارك وتعالى: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الولد المحبب الى النفس والذي الاصل فيه انه يحب اباه ويحب امه، والزوجه كذلك التي ارتبطت علاقتها بزوجها بعلاقه الموده، يمكن ان يكون الولد وتكون الزوجه مصدر عداوه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه أيها المسلمون. لذلك فإنه لا يؤمن في المال وفي الأولاد إلا إنسان مفتون. متى يستفيد الإنسان من المال والولد؟ إذا أنفق المال في سبيل الله، إذا جمعه أولا من حلال ثم أنفقه في مرضاة الله تبارك وتعالى. كذلك إذا رقى أولاده التربية الإسلامية، إذا أحسن تنشئة أولاده بحيث صاروا له معينين على الخير، في هذه الحالة وما أقل من يستفيد من ماله وأولاده على هذا النحو، ففي هذه الحالة يكون المال والبنون خيرا للإنسان. ومن ضمن ما يبقى للإنسان بعد موته كما في الحديث الذي رواه مسلم،
يدعو له ومن ضمن ما يبقى له بعد موته الصدقة الجارية التي يدخرها من ماله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة. لماذا بدأ بذكر لفظ الباقيات ولم يقدم لفظ الصالحات؟ لماذا لم يقل والصالحات الباقيات خير؟ أراد أن يقدم لفظ الباقيات للاهتمام ببيان ميزان الله جل وعلا، ألا وهو ميزان البقاء. أراد أن يبين سبحانه أن المال والبنين لا يقوم، وأن المفترض في العاقل أن يؤمل فيما يبقى. فلذلك ذكر صفة البقاء قبل صفة الصلاح للاهتمام بالبقاء حتى يلفت نظر العقلاء للاهتمام كذلك بالشيء الباقي. والباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كما قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره. فالباقيات الصالحات تشمل سائر الأعمال التي قصد الإنسان بها وجه الله تبارك وتعالى والتي عملها وفق شرع الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الباقيات الصالحات تشمل الأعمال الصالحة، وهنالك من الأعمال الصالحة ما هو سهل ميسر يستطيع أي إنسان أن يناله. الجهاد قد لا يطيقه وهو ذروة تمام الإسلام إلا إنسان قوي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد لا يستطيع أن يمارسه أحد في مستوياته الرفيعة إلا إذا كان صاحب شخصية قوية. الدعوة إلى الله قد لا يستطيع أن يمارسها إلا إنسان ذو لسان. الحج لا يستطيع أن يأتيه أحد إلا إذا كان مستطيعا. لكن هنالك أمر يستطيع أن يمارسه أي أحد، ألا وهو الذكر. الذكر من أيسر الأعمال الصالحة التي تستطيع أن تمارسها أيها المسلم، وفي أي حال من الأحوال تستطيع أن تمارس الذكر. حتى لو كنت قعيدا لا تستطيع أن تقف، حتى لو كنت معوقا فوق سريرك أو فوق كرسيك المتحرك تستطيع أن تذكر الله، تستطيع أن تذكر الله وأنت ممتد متجه، وأنت تمشي تستطيع أن تذكر الله في أول النهار وفي وسطه وفي آخره، تستطيع أن تذكر الله حتى لو استعدت ذهنك أثناء النوم، قد تستعيد ذهنك لبضع لحظات أثناء النوم في منتصف الليل في آخر الليل، تستطيع أن تقول لا إله إلا الله، تستطيع أن تقول سبحان الله. هذا الذكر هو المنجم الهائل الذي يستطيع الإنسان أن يكتسب به الكنوز الذي لا تحصى. ولذلك على سبيل المثال قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، أي عند الله تبارك وتعالى، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وصحابيه أبو هريرة، وفيه يدلنا عليه الصلاة والسلام على هاتين الكلمتين العظيمتين. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة كذلك، لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انظروا على كم تطلع الشمس، كم من الممالك، كم من الأموال، كم من دعائم الدنيا، تطلع الشمس على الكون. وفيه من العجائب والذخائر والأسرار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمات الأربع إذا قالها أحب إليه مما تطلع عليه الشمس. لماذا؟ لأن كل ما تطلع عليه الشمس لا يبقى، يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما هذه الكلمات فهي باقية، ولذلك ورد في حديث آخر أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك رمزا للعمل الصالح الميسر الذي يستطيع أن يفعله كل أحد. لا يستطيع أحد أن يعتذر عن هذه الكلمات، لأنه يستطيع أن يقولها كل أحد، يستطيع كل أحد أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. روى الإمام أحمد عن رجل من آل النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه سيقول وعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وما نالهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يوالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. هذا تصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الكلمات الأربعة من الذكر بأنها الباقيات الصالحات. ما هو السر؟ لأنه ذكرها عليه الصلاة والسلام. لعل السر كما قلنا أن هذه الكلمات يستطيع أن يقولها أي أحد، يستطيع أن يقولها الفقير، الضعيف، المبعد، النائم إذا انتبه للحرام، تستطيع أن تقولها في أي وقت، فتستطيع أن ترفع رصيدك عند الله في الباقيات الصالحات بمجرد الذكر. ولذلك قال الله في الذكر: ولذكر الله أكبر فهو أكبر من كل شيء. وقال هذه العبارة التي بين فيها أن هذه الكلمات هن الباقيات الصالحات، قال ذلك عقيدة الكلام على الأمراء الذين ذكر أنهم في غالبهم يكذبون ويظلمون، وبين أن من صدقه بكذبهم وما لاهم على ظلمهم فالرسول بريء منه، قال فليس مني ولست منه، وأن من لم يصدقهم بكذبهم ولم يمارئهم على ظلمهم فالرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه منه، وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام وليه هذا فيه إشارة إلى الأمر الثالث. الآية ذكرت المال والبنين وأن الناس يتنافسون من أجل المال والبنين وأن الأولى أن يتنافسوا في الأعمال الصالحات، وها هنا ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث، والحديث كما تعلمون هو المبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ذكر الأمر الثالث الذي يتنافس عليه الناس، هذا الأمر الثالث هو السلطة. السلطة شهوة عظيمة لا تقل خطرا عن خطر المال والبنين، إن لم تكن أعظم خطرا. فذكر عليه الصلاة والسلام الحرص على السلطة، إن الحرص على السلطة قد يجعل الإنسان يتوكل إلى السلطة بوسائل محرمة، وفي بعض الأحياء قد يعجز عن أن يكون الشخص الرجل الأول، فكيف يصنع؟ يتقرب من صاحب القرار، يتقرب من الرجل الأول. لماذا يتقرب؟ يتقرب بأن يصدقه بكذبه وبأن يمالئه على ظلمه. لماذا يكفر الكذب والظلم؟ لأن طبيعة السلطة أنها ممارسة للسياسة، والسياسة عند معظم الناس كذب وأخذ لحقوق الآخرين، هكذا السياسة باختصار. حتى لو جئت إلى السياسيين فقلت لهم لا يجوز الكذب ضحكوا منك وسخروا، وقالوا لك لا يمكن أن توجد سياسة بلا كذب. نقول لهم هنالك سياسة بلا كذب هي السياسة الشرعية، السياسة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وطبقها، وطبقها من بعده الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. وهنالك سلطة ليس بها ظلم، هي سلطة محمد عليه الصلاة والسلام وسلطة الخلفاء الراشدين كذلك. فمن ابتلي بأن كان قريبا من أصحاب القرار فعليه أن ينتبه، أن ينتبه من خطر السبب ومن خطر الممالأة على الظلم، فإنه إن لم ينتبه لهذا الخطر فإن الرسول قد تبرأ منه في وقت مبكر، فالرسول بريء منه وهو بريء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف لم يبقى له من هذا الجاه ومن هذا السلطان إلا السيئات التي يحملها فوق ظهره. فلينتبه إذن أولئك الذين يظنون أنهم إذا نالوا حظوة أو نالوا مرتبة أو نالوا ترقية أو نالوا درجة أنهم قد نالوا خير الباقي، كلا والله، ليست السلطة بباقية وليست السياسة بنافعة، وإنما ينفع الإنسان أن يلقى الله بالباقيات الصالحات، بالباقيات الصالحات. ولذلك هرب أسلافنا من السلطة والسلطان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الحسن: ومن أتى أبواب السلطان السدن. كم من كلام يقوله أولئك الذين يحبون بالسلطان وهو كذب، هم يتطوعون فيكذبون، لا ينتظرون أن يكذب من بيدهم السلطان حتى يصدقوه، وإنما يبادرونهم بالكذب ويشهدون لهم بمنجزات وهمية، ويشهدون لهم بأعمال لا وجود لها، ويغرونهم من أنفسهم. وهذا أقل ما يقال فيه إنه شهادة للزور، وشهادة الزور والعياذ بالله من أكبر الكبائر كما ورد في الحديث الصحيح. فهل ينتبه الناس؟ هل يتقون الله جل وعلا؟ هل يعلمون أن هذا كله من المخاطر، وأن النجاة الحقيقية إنما هي في الأعمال الصالحة
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا كان لا بد أن يؤمن الإنسان فليؤمن بالباقيات الصالحات، لا تؤمن أيها الإنسان في مال ولا في دليل ولا في سلطة ولا في جاه، لا تؤمن بشيء من هذا، بل أمن في عملك الصالح. ونادرا كما قلنا من يستفيد من المال، من يستفيد من البنين، من يستفيد من السلطان في نصرة دين الله وفي العمل الصالح، فيتحول بذلك المال والبنون والسلطة إلى جزء من الباقيات الصالحات. نادرا من يستفيد من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفة حقيقة ما نحن فيه، وأننا في الدنيا، وأنه لا بقاء إلا للباقيات الصالحات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا شريط عنوان وتزود، وها هنا سند لما جمعتموه في الجمعة الماضية لإخوانكم يتامى فلسطين، بلغ ما جمعتموه 82,275 ريالا، فجزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقم الصلاة.